من وصايا الوحيين الشريفين.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
من وصايا الوحيين الشريفين مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. يشاركه الحوار سعود الحمادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة ومع وصية أخرى من وصايا الوحيين مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع.
وصية اليوم وصية قرآنية تكررت في أكثر من موضع. يقول الله جل وعلا: أفلا تعقلون لعلكم تعقلون أفلا يعقلون. فضيلة الشيخ، مكانة العقل في الدين الإسلامي.
أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن مكانة العقل ومنزلة العقل في الإسلام كبيرة ورفيعة وعالية وسامية وسامقة، ذلك أن العقل هو مناط التكليف. ولذلك من أعظم النعم على جنس بني آدم أن خصهم الله عز وجل بالعقل. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك كثير من أهل العلم قالوا بأن هذا التفضيل لأن الله تعالى ركب فيهم العقول التي هي مناط التكليف، ولذلك خوطبوا بالأمر وخوطبوا بالنهي. وعندنا الآن حتى في جانب الشريعة نجد أن الأحكام الشرعية تجب على من؟ على المكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل يعني الذي يمتلك العقل. إلا في بعض المسائل مثل قضية الزكاة يعني تجب في مال الصبي وكذا، لكن أنا أريد أن أشير إلى أن عناية الشريعة بالعقل عناية تفوق أي ملة وأي ثقافة وأي أمر من الأمور التي تأتي ضمن هذا السياق. ولذلك الإسلام اعتنى بالعقل عناية كبيرة، حتى أنه العقل يعد عندنا من الضروريات الخمس الواجب المحافظة عليها. العلماء يقولون الآن لو أن شخصا ضرب آخر فأفقده عقله فإن فيه الدية كاملة، فينزلون العقل منزلة النفس. يعني لو أنه أتلف عقله بضربة مثلا، قالوا بأنه حينما يذهب العقل قال فيه الدية كاملة، كأن هذا الإنسان أصبح ميتا غير موجود، جني عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، استخدامات العقل، يعني في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يعني يحث ويأمر عباده بالتفكر والتذكر، فلو تحدثنا عن استخدامات العقل في نعم. ملكوت الله، في شرعه.
صحيح. نعم. أولا لابد أن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة بعثته أنه جاء بتحرير العقول. لما تتأمل في أمة العرب تحديدا في واقع الأمر، كان استخدامهم للعقل استخدام جزئي من صح التعبير، استخدام بسيط يعني في نواحي دنيوية فقط. ولذلك ربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فانظر إلى هذا الإلغاء للعقل، انظر إلى هذا الطمس للعقل، كيف أنهم قالوا نعبد ما وجدنا عليه الآباء والأجداد. وهي مسألة لو أنهم حركوا عقولهم فقط في التفكير في قضية عبادة الأحجار والأصنام لدلهم العقل إلى أن هذا باطل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في واقع الأمر حرر العقل من رق العبودية، حرر العقل من هذه الهرطقيات والخزعبلات والشعبذات والشعوذات التي كانت مسيطرة على عقول الناس، حتى أن يعني قد غيبت العقول تغييبا أصبح العرب في ذلك الوقت محل التندر والسخرية، لأنهم يعني يأتي الرجل فيعبد تمر، وهذا يعبد خشبة، وهذا يعبد حجارة وكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتحرير هذه العقول من هذه القيود. أمر آخر، وهذا حقيقة يأتي ضمن سياق الحجج والبراهين الساطعة الإيمانية التي أمر الله عز وجل بها في قضية النظر والتفكر والتأمل. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان نائما وفي بيت عائشة، تقول عائشة: حتى مس جلدي جلدة، ثم قال: ذريني أتعبد لربي. فقالت: والله يا رسول الله إني لأحب قربك. تقول: فقام إلى شن معلقة، ثم توضأ منها، ثم صلى، ثم نظر في السماء، يعني بعد صلاته أو قبل صلاته كما في إحدى الروايات. قال: فتلا قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني من أصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. كثير من العرب الذين فعلا خرجوا من هذا السجن الذي رضيه المجتمع المكي، تحديدا سجن العقل، لما فعلا خرج بعض الناس وشذوا عن هذه القاعدة اللي كانت موجودة وحرروا عقولهم، اهتدوا. يعني أحدهم يقول: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج، نجوم تزهر وبحار تزخر، كلها تدل على اللطيف الخبير، بمعنى أن هذه الآيات الكونية، هذا الكون الفسيح، كله يدل على الله عز وجل. هذا الحس الإيماني، هذا النظر الذي استعمل فيه العقل استعمالا صحيحا، دلهم على الله جل وعلا. ولذلك يقول الأول: الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. والأول: وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار، هي الذهب السبيك على قضب الزبرجدي، شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذا النظر مهم جدا، ولذلك إعمال العقل في الوصول إلى الحقيقة وقمة الحقيقة هذا منهج شرعي.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. هذا بالنسبة لإعمال العقل في التفكر في ملكوت الله جل وعلا. إعمال العقل في الشريعة الإسلامية، في استنباط الأحكام، في...
بالمناسبة أحسنت على هذا السؤال. عندنا جانبين: جانب الغيبيات وجانب المشاهدة. جانب الغيبيات، ربنا جل وعلا أعفانا وأراحنا ويسر علينا الأمر، ولم يأمرنا بإعمال العقل فيها، وإنما أمرنا بالتسليم والتصديق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العقل أصلا هو مخلوق، العقل مخلوق. الآن السؤال الذي يطرح على الجميع والجواب واحد: هل عقول الناس كلها متساوية؟ الجواب لا. ليس يعني لو أجرينا الآن مثلا على شريحة وحاولنا أن نجد اثنين يتطابقان ويتقاربان ويستويان في قضية العقل، لا، ما استطعنا إلى ذلك سبيل. العقل مخلوق يعتريه ما يعتري أي مخلوق من الضعف والمرض، قد يعتريه الذهاب. إحنا عندنا أمراض الزهايمر، عندنا أمراض الجنون، عندنا أمراض كذا، هذا يدل على أن العقل قد يموت. ولذلك العقل مخلوق، والعقل في واقع الأمر أحيانا لا يمكن أبدا أن يصل إلى نتيجة، خاصة إذا كان في المسائل الغيبية. العقل له حد، إذا تجاوز واحترق. الآن ربنا جل وعلا في مسائل الغيب، عذاب القبر، نعيم القبر، مسائل اليوم الآخر، الملائكة، ذات الله، صفات الله، أسماء الله، نحن هذه كلها أمام النصوص الشرعية التي جاءت من الله عز وجل أمرنا بالتسليم لها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. عندنا الجانب التشريعي، جانب ما يسمى بالعمليات أو الفروع أو الاجتهاد، هذا الأصل فيه العقل، الأصل فيه العقل. يعني الآن عندي مسألة ليس فيها نص، الآن ذكرنا الغيبيات، عندنا مسألة من العمليات، هي المسائل على قسمين، مسائل منصوص عليها، والنصوص هذه تختلف ما بين نص ظاهر، ما بين مجمل، ما بين عام، ما بين خاص، ما بين ما، يعني مثل ما يذكر العلماء. الجوانب أحيانا اللي ليس فيها نص ظاهر يقطع به تحتاج إلى استنباط، ولذلك ربنا جل وعلا امتدح من العلماء، قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذلك هذا يكون عبر إيش؟ عبر قضية الإعمال العقل والاستنباط. والعقل دائما الصريح السليم النظيف أبدا يتناغم ويتفق مع النص الصريح. وفي قاعدة جميلة ذكرها بعض العلماء، أن العقل دائما شاهد للنص، والنص هو القاضي، بمعنى أن لا يمكن بحال أنك تجعل العقل هو القاضي هو الأصل، لا، العقل هو شاهد على هذا النص، شاهد له، والنص هو القاضي. لماذا؟ لأنه من لدن حكيم، من لدن حكيم خبير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. أخوان المستمعين أخواتي المستمعات، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى. نلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة ومع وصية جديدة من وصايا الوحيين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تابعتم معنا من وصايا الوحيين الشريفين.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
من وصايا الوحيين الشريفين مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. يشاركه الحوار سعود الحمادي.